بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، من حفظ حديث البخاري المسند؟ قرأنا الحديث أم لا؟ قرأناه، هو الحديث الطويل. طيب، من يقرأه؟ من يقول أنا؟ أنصر.
قال البخاري رحمه الله: باب خطبة الإمام في الكسوف. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن أبي زهير
عن ابن شهاب
حا. وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة وهو أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس رضي الله عنهما كان يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة كان لا يزيد على ركعتين مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة.
طيب، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خطبة الإمام في الكسوف، أي يخطب الإمام في الكسوف أم لا؟ وهذا مصير من البخاري رحمه الله إلى أن الإمام يخطب، لأنه بوب عليه، جزم بذلك ودلل بالأحاديث. قال: وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن من ما اسمه أبيها بس؟ يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثنا الليث هو ابن سعد عن عقيل، عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب. أما هذا السؤال فسهل، ما اسم ابن شهاب؟ عند من؟ حمزة، محمد بن مسلم. وعند من هذا السؤال عندك يا طالب؟ أين أرجح، محمد بن مسلم أم الزهري؟ محمد بن مسلم أم الزهري أم ابن شهاب؟ ثلاثة هؤلاء، من أرجح منهم؟ محمد بن مسلم، ابن شهاب، والزهري ما حاله؟ نير. أين أرجح، ابن شهاب أم محمد بن مسلم أم الزهري؟ ثلاثة، نعم، كلهم هؤلاء الثلاثة لمسمى واحد، هو اسمه محمد ابن محمد بن مسلم، وينسب إلى جده فيقال ابن شهاب، وهو زهري. قال: وحدثني أحمد بن صالح وهو المصري قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس. عنبسة المصري قال الحافظ في التقريب، أنا سأقرأ لكم من اسمه عنبسة ولكنه كثير، هو عنبسة بن خالد ابن يزيد الأموي الأيلي، خرج له البخاري. عنبسة ابن خالد الأموي مولاهم الأيلي من أيلة، ويونس بن يزيد هو أيلي أيضا، يونس بن يزيد أيلي قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد بن يزيد الأموي الأيلي قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة. محمد عندك يا محمد ابن يحيى. عروة بن من؟ عروة بن من؟ يعني حدثني عروة عن عائشة. عروة ابن الزبير عن عائشة. ماذا تكون له عائشة؟ خالته أخت أمه. عروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة. قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد. خرج إلى المسجد وقد بين في الأحاديث كيف خرج أنه خرج فزعا يخشى أن تقوم الساعة. وقوله خرج فزعا يخشى أن تقوم الساعة فيه رد على من قدر عمر الدنيا بكم 7000 سنة أو بكذا وكذا سنة، فهذا من الرجم بالغيب ومن القول بدون علم، ولا يثبت في ذلك حديث. علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى، لا يدري، لا يجليها لوقتها إلا هو. الدنيا كم عمرها؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا بذلك. إنما الذي يهمنا من هذا أن ننتبه لأنفسنا وأعمارنا وأعمالنا، ومتى جاءت الساعة فهذا بأمر الله تكون كلمح البصر. وقد زل بعض العلماء فحددوا عمر الساعة، عمر الدنيا، أن الدنيا هذه ستكون على كذا كذا سنة سنة ثم تنتهي هذه الدنيا. أما انتهاؤها وفناؤها فنعم، لكن متى؟ عند الله، لا أحد يدري متى تكون الساعة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فإذا ذهبت الدنيا قامت الساعة، قامت القيامة. ومما يدل على أن هذا الحديث باطل لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس فزع يخشى أن تكون الساعة. لو كان عنده علم أن الدنيا ستبقى بعده 2000 سنة أو أكثر ما حصل منه ذلك الفزع، لكنه يعلم. سأله جبريل متى الساعة؟ ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لا أنا ولا أنت نعلم متى الساعة. والذي قال ذلك هو الرسول البشري، خيرة الرسل من البشر نبينا صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لخيرة الرسل من الملائكة لجبريل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت، هذا السؤال عندك عند من هذا السؤال؟ قوله عن عائشة زوج النبي، هل يقال زوج أو يقال زوجة؟ عائشة زوج النبي أم زوجة النبي؟ عند من هذا السؤال عبد المجيد؟ يجوز هذا وهذا، والأكثر بدون تاء. عائشة زوج النبي، خديجة زوج النبي، لهذا يجمع على أزواج. والرجل يقال له زوج، مرأة يقال لها زوج من المزاوجة، ويجوز أن تقول زوجة بالتاء وتجمع على زوجات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها زوجتي صفية. وإلا أكثر ما ورد في السنة وهو الذي ورد في القرآن زوج. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك أم زوجتك؟ زوجك على الأفصح. ويجوز زوجتك في غير القرآن، أمسك عليك زوجك واتق الله. وأدلة أخرى. قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد، فيه أن صلاة الكسوف تكون في المسجد، الصلاة الجامعة. فإذا لم تكن في المسجد هل يصليها في البيت أو المرأة في بيتها؟ هذه المسألة ستأتي ربما بعد. فصف الناس وراءه، أي صفوا ورتبوا الصفوف من ورائه، فيه الحرص على تسوية الصفوف. فكبر، وهي تكبيرة الإحرام. لماذا قيل لها الإحرام؟ لأنها بها يحرم ما حل في غيرها، الصلاة تحريمها التكبير. إذا كبرت تكبيرة الإحرام حرم عليك أشياء كانت مباحة خارج الصلاة، مثل الضحك، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل كذلك أيضا نعم الكلام المعتاد، هذه الأشياء حرمت عليك في الصلاة. وتحليلها التسليم، إذا سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عادت تلك الأشياء التي منعت منها في الصلاة. فكبر وهي ركن، تكبيرة الإحرام ركن باتفاق الفقهاء. فاقترأ أي قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد. قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة. هل أعاد الفاتحة أم لم يعدها؟ الأظهر أنه أعاد الفاتحة مرة أخرى، لأن هذا فيه خلاف، هل إذا قام من الركوع الأول يعيد الفاتحة مرة أخرى؟ هذا هو الأظهر أنه يعيدها. قال وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ليس معنى هذا أنه في الركوع الأول لم يقل ربنا ولك الحمد، كما قد يفهم من أنه ذكر ربنا ولك الحمد في الركوع الثاني دون الركوع الأول، يعني في الرفع من الركوع الأول لم يذكره وفي الرفع من الركوع الثاني ذكره، هذا يحمل على أنه من ماذا؟ من الراوي، وإلا فهو يقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقرأ. قال ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس انكشف عنها الخسوف قبل أن ينصرف، قبل أن ينصرف من صلاته، وذلك لطول الصلاة. ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال هما آيتان من آيات الله. هما الإشارة إلى من؟ إلى الشمس والقمر، آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أمر بالصلاة بل أمر بفزع إليها. قال وكان يحدث كثير بن عباس، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، إذن حديث جاء عن عائشة وعن ابن عباس. قال فقلت لعروة إن أخاك، قال هو الزهري، يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح. قال أجل، لأنه أخطأ السنة، لم يقل هذا أخي وأخي مجتهد وهو نعم عنده دليل، أو كان الوالي، لأن عبد الله بن الزبير في ذاك الوقت كان واليا، كان الوالي، وإنما قال أخطأ السنة، فالسنة هي التي يلزم اتباعها، وأما أخطاء الناس فلا يلزم اتباع خطأ، بل لا يجوز اتباع خطأ، وإنما من أخطأ مجتهدا يعتذر له ويدعى الله عز وجل أن يغفر له، ومن أخطأ متعمدا فأمره إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم وقضى الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا حكم فأصاب فله أجران، ولا يتبع أحد على الخطأ. ولهذا جاء عن مالك بن أنس وغيره أنهم قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الترجمة اختلف في الخطبة فيه، أي في الكسوف، فاستحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل. انظر إلى بعض النقولات، سبحان الله، قوله لأنه لم ينقل يقصد لم ينقل في كتب المذهب، أما إذا قصد لم ينقل من في دواوين السنن والأحاديث فهذا جهل وهذا سهو بالغ. ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة، تعقب قوله صاحب الهداية رحمه الله، قوله هذا متعقب بلا شك، وهذا يدلك على أن كلا يؤخذ من قوله ويرد، لكن هذا صاحب الهداية صاحب كتاب مقرر من كتب الحنفية المشهورة يقول لم ينقل مع وروده في عداد الأحاديث، فكيف بغيره؟ والمشهور عند المالكية ألا خطبة لها، مع أن مالك روى الحديث وفيه ذكر الخطبة، وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، هذا متمسك من قال لا خطبة لها، قالوا إنما قصد التنبيه على خطأ الناس لما قالوا ما كسفت أو كسفت لموت إبراهيم، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس، وتعقب كلام هذا فيه نظر، لهذا تعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، لأن الخطبة تستفتح بالحمد والثناء وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها وعظ للناس وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، هذا دليل ثاني. إذن ما هو الدليل على الخطبة؟ أولا ورودها، ثانيا ورود هذه الخطبة على هيئة الخطب، استفتاح بالحمد والثناء والموعظة فيها، ثالثا أن الأصل الاتباع لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والخصائص لا تثبت إلا بدليل أن هذا خاص أو أن هذا مستثنى أو أن هذا يقصد به كذا ولا يقصد به كذا. قال: وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معين بعد الاتيان بما هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة. قال: وجميع ما ذكر من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. قال: نعم، نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحى ابن المنير في حاشيته، ورد على من أنكر أصل الخطبة لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث، وذكر أن بعض أصحابهم احتج على ترك الخطبة بأنه لم ينقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيفه بأن المنبر ليس شرطا، ثم لا يلزم من أنه لم يذكر أنه لم يقع أنه لم يذكر أنه لم يقع. هذا الكلام جميل نستفيده نحن أصحاب القائلون بماذا؟ القائلون بأن خطبة العيد خطبة واحدة على ما هو في ظاهر الأدلة. من أين؟ من جهة أن الذين يقولون خطبة العيد خطبتان مثلها مثل الجمعة لم يقولوا ذلك بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ليس ثم نص يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد بخطبتين، خطب وجلس وقام وجلس، لم يثبت باعتراف القائلين بالخطبتين، وإنما قاسوه قياسا على الجمعة. طيب، كيف قاسوه قياسا على الجمعة مع وجود فوارق؟ قاسوه، ونحن نرى أنهم أخطأوا في هذا القياس، وأن خطبة العيد خطبة واحدة على ظواهر الأدلة، نقول مثلها مثل خطبة الكسوف. الآن نمسكهم بمزنق فنقول: خطبة الكسوف، الذين يقولون بخطبة الكسوف من قال به من الشافعية وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث، كثير منهم يجعلها مثل خطبة الجمعة، يخطب خطبة يجلس ويقوم يأتي بالخطبة الثانية ويجلس وينصرف. طيب، ماذا قالوا؟ قالوا هذا قياس على الجمعة، هم أنفسهم وقع حرج في نفوسهم من القياس، فلهذا لم يرتضي القياس ابن المنير، ولم يرتضي القياس كذلك أيضا ابن قدامة، نازع في كونها كخطبتي الجمعة مثل الذي يقول لهم الأدلة ظاهرها أنها خطبة واحدة، فمن أين نحن نأتي بخطبتين ومنبر وخطبتين وأشياء، ظاهرها أنها خطبة واحدة موعظه وماذا وانصرف. فنقول لهم ما قالوا في خطبة الكسوف، نقول لهؤلاء الفقهاء الكرماء الفضلاء من أصحاب المذاهب من أهل العلم والفقه من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، نقول لهم ما قلتموه من أن خطبة الكسوف هي خطبة تذكير، خطبة تذكير بمناسبة معينة، وظاهرها أنها خطبة واحدة أخذت من ظاهر اللفظ ومن ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قررتموه في خطبة الكسوف نحن نسحبه عليكم ونضعه في خطبة العيد، ونقول لكم خطبة العيد ظواهر الأدلة جاءت بأنها خطبة واحدة، خطبة واحدة، لم يأتي قط بأنها خطبتان في حديثنا صح، وإنما قياس. ثم أيضا قياس خطبة العيد على خطبة الكسوف أقرب، الذي هي خطبة واحدة أقرب من قياس على خطبة الجمعة التي هي الظهر التي هي ماذا؟ بعد الزوال. وعلى كل حال ظواهر الأدلة عندنا تكفي في هذا، وهذا الذي قد ناقشناه في غير موضع. قال: وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث عائشة فقد مضى قبل بباب في رواية هشام صريحا. وأورد المصنف في هذا الباب حديثا من طريق ابن شهاب وليس فيه التصريح بالخطبة، لكنه أراد أن يبين أن الحديث واحد، وأن الثناء المذكور في طريق ابن شهاب كان في الخطبة. وأما حديث أسماء وهي بنت أبي بكر أخت عائشة لأبيها فسيأتي الكلام عليه بعد 11 بابا. قوله: فصف الناس بالرفع أي اصطفوا، يقال صف القوم إذا صاروا صفا، ويجوز النصب فصف الناس، والفاعل محذوف والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: في الركعة الآخرة مثل ذلك. فيه إطلاق القول على الفعل أي فعل، فعل قال أي فعل، إطلاق قال بمعنى فعل، فقد ذكره من هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك. فافزعوا أي التجئوا وتوجهوا، وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور به، وأن الالتجاء إلى الله عند المخاوف بالدعاء والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان، يرجى به زوال المخاوف، وأن الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. فافزعوا إلى الصلاة، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان، أن يفزع إلى الصلاة إذا ضاق صدره، أن يفزع إلى الصلاة إذا علم به أمر، أن يفزع إلى الصلاة إذا اشتد عليه كرب، أن يفزع إلى الصلاة حتى في الذنب، أذنب ذنبا يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة. وقد ذكرها أهل العلم فيما يسمى بصلاة التوبة، كتابها الشيخ بن باز رحمه الله، على ما ورد في حديث أذنب ذنبا فتوضأ صلى ركعتين إلى آخره. لكن نعم، المقصود أن يفزع إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، والفرار إلى الله بالتوبة والاستغفار. وهكذا يفزع إلى الصلاة عند وجود آثار العذاب أو ما يخشى أنه عذاب من كسوف أو خسوف أو زلازل أو فيضانات أو صواعق أو نحو ذلك، يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر والاستغفار والصلاة. لكن هذه صلاة خاصة، كسوف صلاة خاصة لشيء خاص. قوله: إلى الصلاة أي المعهودة الخاصة، وهي التي تقدم فعلها منه صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة. ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطا في صحتها، لأن فيه إشعارا بالمبادرة إلى الصلاة والمسارعة إليها، وانتظار الجماعة قد يؤدي إلى فواتها وإلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. هذا الإشارة إلى خلاف في مسألة هل الجماعة شرط. هي الجماعة ليست بشرط، لكن السنة في صلاة الكسوف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها أصحابه، واجتمع الرجال والنساء. لكن من فاتته الجماعة أو امرأة في بيت أو نحو ذلك، فلهم أن يفزعوا إلى الصلاة فرادى لعموم الدليل. فافزعوا إلى الصلاة إذا لم يجد جماعة يفزع إليها. قال: وكان يحدث كثير ابن عباس. طيب، إذا قوله أني أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة: إن أخاك قال، فقلت لعروة وعبد الله بن الزبير، قلت لعروة الزهري يقول: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله بن الزبير، إن خسفت الشمس وهو بالمدينة زمن أراد أن يسير إلى الشام فما صلى إلا مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. في رواية ابن حبان فقال: أجل، كذلك صنع وأخطأ السنة. واستدل به على أن السنة أن يصلي صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان، وتعقب بأن عروة تابعي عبد الله صحابي، فالأخذ بفعله أولى. يعني هذا، من الذي قال من الفقهاء، سننظر من يذكر، من الذي قال من الفقهاء إن صلاة الكسوف تصلى ركعتين مثل أي نافلة؟ من قال هذا من الفقهاء؟ من يرفع يده ويقول أنا؟ شافعية؟ لا، شافعية يقولون بالركوعين وأكثر. مالك؟ قص من مالك أعظم. من قال؟ أبو حنيفة؟ لا. من أصحاب مالك؟ كلمة كبيرة هذه، المالكية كلمة كبيرة نفسها، أصحاب مالك بعض، حدد البعض. لا، نحن الآن في المالكية. نعم نعم يا عبد الباري، أصبغ من المالكية، قال تصلى كصلاة النافلة. قد يستدل بعضهم لها بفعل صحابي يقول هذا عبد الله بن الزبير فعلها كما قال أصبغ صلىها مثل الصبح بدون زيادة ركوعات. طيب وأجيب بأن قول عروة وهو تابعي السنة كذا وإن قلنا إنه مرسل عن الصحيح لكن قد ذكر عروة مستنده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع فانتفى عنه احتمال كونه موقوفا أو منقطعا فيرجح المرفوع على الموقوف فلذلك حكم على صنيع أخيه بالخطأ وهو أمر نسبي وإلا فما صنعه عبد الله يتأدى به السنة أصل السنة وإن كان فيه تقصير بالسنة إلى كمال السنة ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السنة من غير قصد لأنها لم تبلغه والله أعلم. نعم يعتذر على إمام أخطأ يعتذر له إذا لعله ما بلغه الدليل لعله كان يرى ذلك جائزا. نعم أما من جهة ماذا بارك الله فيك من جهة حفظكم الله السنة في السنة واضحة حديثها واضحة بارك الله فيك. طيب هذا هو الحديث بشرحه وغدا إن شاء الله نأخذ الحديث الذي بعده ومن كانت عنده أسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء لأن مؤذن يؤذن صلي ركعتين ثم نصلي العشاء والأسئلة والفتاوى بعد صلاة العشاء بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.